أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، وجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى ما أورده السيد الخوئي رضوان الله عليه على بيان صاحب الكفاية الذي وافقه عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في تعليقته على الكفاية. وربما اختلف البيان شيئا ما بين العلمين الأستاذ والتلميذ، وقد تقدم ولا داعي للإطالة بالإعادة. وتقدم أن جواب السيد الخوئي رضوان الله عليه مبني بنحو من الأنحاء على البساطة والوضوح، إذ أفاد أن البيان الواحد ينحل إلى حكمين، فلا تكون داعوية الأمر إلى داعوية نفسه ليحصل المحذور المتقدم، بل يكون الأول وهو واجب ضمنيون بذات الأجزاء والشرائط غير قصد القربة، قصد امتثال الأمر، والثاني أيضا واجب ضمني استفيد من التقييد في البيان الواحد، داعويته إلى داعوية الأول مش إلى داعوية نفسي، وحينئذ فلا يتأتى المحذور. هذا الكلام من السيد الخوئي رضوان الله عليه كان مبعث عجب وغرابة من قبل تلميذه صاحب المنطقة. طبعا بالمناسبة يا أخوان، بين قوسين وإن كانت نكتة غير علمية، أنا لم أجد من أول المنطقة إلى آخر المنطقة ولا مورد يعبر فيه صاحب المنطقة أنه تلميذ السيد الخوئي، عكس الشهيد الصدر تماما، يعني إذ يصر على عبارة سيدنا الأستاذ أو السيد الأستاذ من أول التقريرات إلى آخر، مع أنه لا شك ولا ريب أن السيد الروحاني درس شيئا ما لمدة سنة أو سنتين عند المحقق الأصفهاني، وإلا عمدة دراسته عند السيد الخوئي، لكن طرحه لأبحاثه ونقاشه لها لا يفهم أحد منها أنها طرح أبحاث أستاذ أو مناقشة لأستاذ، لعله كان يعتقد أن بنيته العلمية هي حصيلة تينك السنتين مش السنوات الطوال التي درسها عند السيد الخوئي. على كل حال، المهم في البيت في هذا المجال هو أن السيد الروحاني في المنطقة أشكل على السيد الخوئي رضوان الله عليه بأن كلامك بالانحلال المذكور لا يتم جوابا لا على صاحب الكفاية إن كانت سهامك موجهة إليه، ولا على المحقق الإصفهاني الذي وافقه في الخط العريض لبيانه مع بعض التعديلات مش راح تعديلات ليست مهمة، إذ يتوقف قبول هذا الإيراد على تمامية أمرين، الأمر الأول أن يكون البيان الواحد بالمقيد قابلا للانحلال إلى أوامر متعددة بعدد الأجزاء والشرائط. إذ لو أنكرنا هذا الانحلال فمن الواضح جدا أنه لا يتم هذا البيان. الأمر الثاني، عليكم السلام، أننا حتى لو بنينا على الانحلال فإن ذلك لا يكفي لتمامية الإيراد والإشكال، بل لا بد، عليكم السلام، أن يتم أمر ثان. ما هو؟ وهو أن يكون للأمر الضمني دعوية ومحركية، عليكم السلام. أما إذا قل بانحلال الأمر الواحد بيانا إلى أكثر من أمر ضمني، ولكن قلنا الأوامر الضمنية لا دعوية لها لا محركية لها، فأيضا لن يتم هذا الإيراد. واضح السبب شو هو؟ طيب، يقول صاحب المنطقة وصاحب الكفاية لا يؤمن بالانحلال، وإن كان يؤمن بمحركية الأوامر الضمنية ضمنا مش استقلالا، بينما المحقق الإصفهاني يؤمن بالانحلال لكن لا يؤمن بمحركية الأوامر الضمنية. فعلى مبنى صاحب الكفاية لا يتم الإيراد بسبب إنكار مقدمته الأولى، وعلى مبنى المحقق الإصفهاني لا يتم الإيراد بسبب إنكار مقدمته الثانية. الكلام بهذا المقدار يقضي بالرد على السيد الخوئي رضوان الله عليه فيما لو كان جوابه جواب على مبناهما، أما لو كان بصدد الجواب على مبناه وهو يقول بالمقدمة فإن الجواب يكون على مبنى جواب تام، لأنه يقول بالانحلال ويقول بدعوية الأوامر الضمنية ضمنا. فحينئذ لماذا الغرابة ومن أين تنشأ؟ لا وجه للغرابة إلا فيما لو كان السيد الخوئي يجيب على صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني على مبانيهما، وهذا ما لم يظهر من كلامه أصلا. هو عندما تعرض للإشكال أجاب بهذا الجواب عليه، إن لم يصح على مبناهما ومبناهما فاسد عنده فيصح على مبناه، ويكفي أن يكون الجواب صحيحا على مبناه، لأن هدفه وغايته إثبات عدم الاستحالة لأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الآن. ما دام هدفه ذلك فيكفي تحقيق هذا الهدف ولو على مبانيه التي هو يختارها. هذا مضافا إلى أنه ليس من الواضح أن صاحب الكفاية لا يؤمن بالانحلال. ذلك أن القول بالانحلال إذا فسر وتفسيرا معقول لا يعود فيه أي غرابة ولا يحتاج إلى دليل خاص أصلا، لا يحتاج إلى دليل خاص، لأن الانحلال ليس انحلال اللفظ ولا انحلال معنى اللفظ، بل هو انحلال حقيقة الحكم لبا وواقعا كما هو واضح. وهنا ما دام جر الكلام إلى هنا يا أخوان، لا بأس بشيء من الكلام وهو كلام كبرى ومش خاص ببحثنا في المسألتين، مسألة انحلال الأمر بالكل إلى أوامر بالأجزاء لبا وحقيقة، ومسألة محركية الأوامر الضمنية التي انحل إليها الحكم بالكل. أما المسألة الأولى وهذا البحث غير مبحوث عادة في الكلمات يا أخوان، يشار إليه إشارات من هنا وهناك بالمناسبة، ونحن لا نريد أن ندخل ببحث مفصل، نحن وعدنا في درس سابق في محل ما قبل أسبوعين تقريبا أن نعقد بحث مستقل وسيطول ربما يأخذ عام دراسي كامل لأبحاث الحكم الشرعي، وهذا من شؤونها مسألة الانحلال وعدم الانحلال ومتى يحصل الانحلال ومتى لا يحصل وحقيقة الانحلال ما هي، هذا من أهم الأبحاث في الحكم الشرعي والتي تؤثر بدرجة كبيرة جدا على انعقاد الإطلاق، على مجاري الأصول، إلى ما هنالك من آثار مهمة وأساسية في الفقه. وأبحاث الحكم كما تعلمون مشتتة، شيء بمقدمة الواجب، شيء بأوائل أبحاث الأوامر مثل هون بحث التعبد والتوصيل، إلى ما هنالك شيء بذيول الاستصحاب تحقيق الأحكام الوضعية، هناك استطرادة تعرضوا لها شوي، بعضهم ذيول البراءة بحث استطرادة كمان مش محل، مع أن أبحاث الحكم الشرعي من مبادئ الأساسية لعلمي الأصول والفقه معا كما هو واضح، مبدأ تصديقي للقضايا الفقهية والأصولية معا. على هذا الأساس نحن نختصر يا إخوان بكلام وجداني، وما عندنا هون لا دليل تعبدي ولا شيء. طيب ما المراد من الانحلال؟ أولا وقبل كل شيء لا بد من تحرير محل الكلام، لا مجال للحديث عن الانحلال إذا كان المأمور به بسيطا على مستوى الذات والأثر، يعني شيء غير مركب لا من أجزاء ولا من شرع كما هو واضح، لأن المأمور به المتعلق أمر بسيط، لما كان أمرا بسيطا لا مجال لتصوره متعددا حتى على مستوى اللب والحقيقة، فلا معنى حينئذ للقول بالانحلال. هنا يكون الانحلال سالبا بانتفاء الموضوع. أما إذا كان المأمور به مركبا، متعدد يعني مركب، إما من أجزاء فقط أو من أجزاء وشرائط، ولو من جزء وشرط مركب، المهم يعني إما تركب خارجي أجزاء أو تركب عقلي تقيد داخل، لما التركب بين الشرط والمشروط تركب عقلي كما هو واضح، ما في تركب خارجي، فهنا يتصور الانحلال حتى لو كان الأثر كما قيل أثرا بسيطا، مع أنه بالدقة العقلية لا يمكن أن يكون الأثر بسيطا بالمعنى العقلي للكلمة، إلا إذا يريد من البساطة البساطة عرفا. ذلك أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، والبسيط حقيقة لا يصدر من المركب حقيقة، كما هو واضح. إذن فحيث يكون هنالك تركب نتصور الانحلال. جيد. هنا أقول يتصور الانحلال بدوا على نحوين. النحو الأول أن يكون المقصود من انحلال متعلق الأمر بما هو متعلق الأمر، لأن كلامنا عن انحلال الأوامر ها بلحاظ المتعلقات، مش كلامنا عن انحلال نفس المتعلق. المتعلق مركب تركيب أصلا، شو بده انحلال؟ واضح أنه أجزاء متعددة ركبت، وغالبا وحدتها شو بتكون؟ وحدة اعتبارية. الله أكبر، فاتحة، سورة، ركوع، سجود، ما في شيء اسمه وحدة، في أجزاء جاي واحد ورا واحد واحد ورا واحد. إذا مش تركب حقيقي كما تخلط العسل بالخل فينتج سكن جميل كما يقال، ها؟ تركب اعتباري هذا اعتبره الشارع بهذه الكيفية، مش تركب حقيقي. طارة يكون المقصود من الانحلال بلحاظ متعلقات الأوامر بما هي متعلقات للأوامر، انحلال بنحو يكون لكل جزء من الأجزاء أمر مستقل عن بقية الأوامر، إرادة مستقلة، شوق مستقل، فاجتمعت أشواق وإرادات فأنتجت أمر بالمجموع. انتبهتوا يا إخوان؟ أو تولد من مجموع الإرادات والأشواق شوق جديد وإرادة جديدة، هو الأمر بالمجموع. انتبهوا الفرق بين التعبيرين. إذا بقي الأول هذا أمر بالجميع رح يصير مثل عموم الاستغراق، مثل الإطلاق الشمولي. إذا تولد شوق وإرادة جديدة من مجموع الإرادات والأشواق هذا صار من قبيل العموم المجموعي، مش هيك؟ لأن الأشواق الفردية غير باعثة، عندما تولد من مجموعها شوق بالمجموع صارت مبعثا لإنشاء الأمر وجعل الأمر. جيد. من الواضح يا أخوة أنه إذا كان المراد من الانحلال هذا المعنى بأن يقال هنالك إرادة مستقلة للركوع وحده، للصورة وحدها، للفاتحة وحدها، للتشهد وحده، وهكذا، من الواضح جدا أن الأمر لا يقتضي الانحلال بهذا المعنى قطعا، قطعا لا يقتضي الانحلال بهذا المعنى. إذ ما الدليل على هذا الانحلال؟ إذا أنا عندي شوق لمجموع أمور إذا اجتمعت، هل يعني عندي شوق لكل واحد منها إذا انفرد؟ من قال؟ قد يكون المركب هو الذي يشوقني وغير المركب لا يشوقني. إذا عندي شوق وحب لشرب السكنجبين نحكي بشيء وجداني، ها ما في هون لا آيات ولا روايات. هذا لا يعني أنه لدي شوق لشرب الخل وحده أو شوق لشرب العسل وحده، قد يكون واحد مولى يحب السكنجبين لكن لا يحب هذا وحده ولا يحب ذاك وحده، خصوصا الحب بمعنى الشوق المؤكد الذي يبلغ درجة أن يأمر. بالأمر التشريعي أو يحرك العضلات بالأمر التكوين. فالانحلال بهذا المعنى لا دليل عليه أصلا. إذا مقصودكم من الانحلال انحلال الأجزاء مش بما هي متعلقات للأوامر، فإذا خرج على أبحاثنا أصلا، شو اللي شغل فيك أصولي أنا؟ ما اللي شغل فيك أصولي؟ هذه حالات تكوينية في الخارج، هذا شغل مختبرات مو شغل أصولي. هذا تحليل صار جيد. إذا كان على هذا الأساس فواضح أن الانحلال بهالمعنى لا معنى له ولا دلالة عليه. قد يوجد، ها انتبهوا يا أخوان، أنا لا أنكر قد توجد أشواق متعددة لكل جزء جزء، مثل ما ثبت مثلا أن السجود بحد ذاته محبوب، لكن ما ثبت عندي أن التشهد وحده محبوب بعنوان تشهد يصبح بعنوان أذكار بحث ثاني. ما ثبت أن الركوع عبادة مستقلة ومحبوب مستقل أبدا، ما عندنا أدلة. لكن كلامنا في أن نجزم بالانحلال مجرد أنه لا يكون هنالك مانع، هذا لا يكفي للقول بالانحلال، هذا يرفع المانع العقلي عن الانحلال لكن لا يدل على الانحلال. والكلام هنا في الانحلال بمعنى أن الأمر يستلزم انحلالا، أقول الأمر لا يستلزم انحلالا بهذا المعنى كما هو واضح. طيب جيد، الانحلال بالمعنى الثاني وهو نفس الانحلال بالمعنى الأول بإضافة قيد. شو هو القيد؟ بشرط شيء. كيف؟ بأي صياغة؟ أن نقول إن معنى الأمر بالصلاة التي فيها ركوع وبقية الأجزاء هو الأمر بالركوع بشرط الإتيان ببقية الأجزاء بالكيفية المأمور بها، وهو أمر بالسجود بشرط الإتيان معه ببقية الأجزاء المأمور بها. تبهتوا؟ وهو إلى آخره. ها؟ فمعنى الانحلال حينئذ ليس تفكيك الأجزاء وجعل إرادة مستقلة لكل جزء منفردا عن البقية أو لكل شرط منفردا عن البقية، بل معنى الأمر بالمركب حينئذ لبا وحقيقة أن كل واحد من أجزائه وشرائطه مأمور به بشرط الإتيان به في ضمن بقية الأجزاء والشرائط على الكيفية المأمور بها بالأمر الاستقلالي. هذا في محذور، في إشكال، هذا نفس الأمر بالكل لكن تحليلا، هذا تحليل مش أكثر. من يحب الكل يحب أبعاضه بما هي أبعاضه، تبهوها، مش بما هي موجودات مستقلة. من يحب الكل يحب أبعاضه بما هي أبعاضه، وإلا لما جعل هذه الأبعاض أبعاضا لو لم تكن محبوبة له في ضمنه، ولما أمر به مش هذا مش مثل العاشق الواله، ها، الذي يحب 90% من أجزاء وصفات معشوقته و5% لا يحبها لكن يرضي عنها لأجل 90% أو 95% التي يحبها فيها. لا، المولى عندما يأمر هو يركب مأموره مثل ما بده بشكله، ها، أنا عم بسط القضية بشكل يا إخوان، وهي لب الحقيقة. ها لو بدأت نحكم أي عبائر فلسفية ما في غير هذا الكلام، هو تحليل عقلي عقلائي، غير هيك ما في. لأن آية هنا ولا رواية، أكرر، ولا شيء أبدا. وما عندنا بحث قديم أيضا، هذه أبحاث جديدة يعني نشأت في القرنين الماضيين وما بحثت بشكل مستقل يا إخوان. طيب ما دام المولى هو الذي يأمر بالمتعلق، يعني المتعلق فيه مصلحة للمولى، المتعلق شو؟ معشوق المولى، مراد من طرف المولى، متشوق إليه من طرف المولى، فيأمر به في طول ذلك. هذا يعني أنه هو يريد المركب من هذه العشرة أشياء، يعني هو يحب كل شيء شيء من العشرة أشياء وهي في ضمن العشرة، مش مستقلة عن العشرة. لا ملازمة بين حبه لها بالمعنى الأول وحبه لها بالمعنى الثاني. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا ما معناه؟ معناه أن كل واحد من الأجزاء العشرة مراد، متشوق إليه، محبوب، مأمور به بقيد الإتيان ببقية العشرة في مواضعها، شيء قبله شيء معه شيء بعده، مش هيك؟ هذا معنى التركيب. بل أكثر من هذا، إن شوقه إلى الأجزاء العشرة هو شوق لما يتوقف عليه هذه الأجزاء العشرة. هذا ليش عم بحكي؟ لأجل الشرائط، تقيد داخل والقيد خارج، يكون مقدمة لتحصيل التقيد. يعني شوق المولى لكون الصلاة مقيدة بالطهور، هي الحالة المقارنة لأجزاء الصلاة، لا تكون إلا إذا جئت بالطهور قبله، فالشوق لهذا يكون شوقا لذاك، وهذا معنى الترشح، الوجوب إلى المقدمات. طيب على مستوى اللب والحقيقة، مش على مستوى الجعل التشريعي الشكلي، هو لب الحكم حقيقة الحكم، الباقي كلها إجراءات قانونية شكلية صياغية قد نستغنى عنها أصلا، كما في مقدمة الواجب، قد ما في داعي لجعل إذا كان من الأمور التي يتوقف عليها الواجب عقله. نعم، إذا من الأمور التي لا يتوقف عليها الواجب عقله بل نتعبد فيها حتى تثبت أنها مقدمات، وإلا منين نعرف أنها مقدمات؟ نحن لا نعلم الغيب، لولا أن الشارع قال توضأوا للصلاة أو اغتسلوا من الحدث الأكبر ما كنا ندري أنه مقدمة للصلاة وأن الصلاة مشروطة به. فعلى هذا الأساس، بهذا المعنى، الانحلال يصبح واقع لا محالة أساسا. هذا مش انحلال بالدقة، هذا تحليل لحقيقة الوجوب النفس المركب، ما بده قرينة زائدة أو دليل زائد أو شيء زائد. والظاهر أن هذا هو مراد صاحب الكفاية عندما قال بأن الأمر بالكل هو عين الأمر بالأجزاء في إحدى عبائره في الكفاية، وليس ما فهم منها صاحب المنطقة من أنه لا يقول بالانحلال. لأن معنى العينية هنا هي أن كل جزء يريده مقرونا ببقية الأجزاء، وإلا وحده وحده لا دليل على أنه يريده، لأنه يعني لم يأمر به وحده وأمر بالمجموع، أوجب المجموع، فهو يريد كل جزء في ضمن المجموع. هذا معنى الوجوب الضمني يا أخي، مش أكثر من هذا. إذا كان هذا معناه وليس أكثر من هذا، فيظهر أن الوجوب، أن الانحلال أمر بديهي تقريبا، شبه بديهي أو بديهي، لا يحتاج إلى دليل خاص، هو تحليل لنفس الوجوب النفسي بالمركب مش آخر. إس العلماء قديما ما بحثوا عنه لأنه ما كانوا يرتبون عليه ثمرات وآثار، ما كانوا فرعوا هذه الفروع، ولا يحتاج إلى بيان من كتاب أو سنة، لأنه ليس من شأن الكتاب والسنة أن يبين هذه التفاصيل أساسا. الله عطينا عقل ونحن بنفهمها بعقلنا. فعلى هذا الأساس إذا وجد أقول من ينكر الانحلال فالظاهر أنه بالمعنى الأول ينكر إذ لا ملازمة، أما بالمعنى الثاني فلا وجه للإنكار لأنه بحسب تعبير صاحب الكفاية، ولو لنا تحفظ على التعبير الأمر بالأجزاء هو عين الأمر بالكون، يعني ما بده أمر ثاني، ما بده جعل جديد. تبهتوا يا أخوة؟ مش مهم، على كل حال هو عينه من الطرفين، فيصبح حينئذ ليس أمرا آخر أساسا، هذا ترشح من ذاك الأمر، مش أمر في عرضه في طوله، ومجموعة الأوامر الضمنية هي عين الأمر بالكل حينئذ وليست شيئا آخر. فداعويتها داعويته، محركيتها محركيته، حقيقتها حقيقته، من أخير الكلام. طيب إذا جينا بعد ما بدنا بحث وقلنا بأنه قصد امتثال الأمر قيد في نفس شخص الأمر، صلي بقصدي صلي قاصدا امتثال هذا الأمر الصلاة، على الانحلال شو بصير معناته؟ على الانحلال بصير معناته أنه كل واحد من الأجزاء مأمور به بشرط الإتيان به مع الباقي، كل واحد من الأجزاء مأمور به، واحد منها هو التقيد، واحد منها هو التقيد. جيد، شو بصير ذات قصد الامتثال ليس جزءا من أجزاء الواجب؟ تقيد أجزاء الواجب به مصاحبته معها دخيل في الواجب، هذا معناته لما مش جزء شرط. وإذا قلنا بأنه جزء اقترانها مع بعضها يصبح دخيل شطرا أو شرط كما يعبر صاحب الكفاية. فيقول السيد الخوئي إذا تصورنا كل الأجزاء والشرائط في مكان، وتصورنا هذا الجزء والشرط في مكان، هذا الجزء أو الشرط، وإن كان هو الشرط على وجه الحقيقة، فتصبح كلها داعويتها مشروطة به وداعويته مشروطة بها، يصبح هو داعويته لها وهي داعويتها إلى نفسها، فلا يدعو الداعي إلى نفسه. ستوب، هذا إذا إله دعوية، هذا بعدنا ما بحثنا، هذا هو الأمر الثاني القادم. مش إلنا يتوقف صحة كلام السيد الخوئي على أمرين ينكر أحدهما صاحب الكفاية وينكر الآخر محارب الإصبعان؟ الأمر الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.